بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. في الليالي الماضية تحدثنا حول هذه الآية المباركة، وفرغنا عن مفهوم هذه الآية المباركة، وقلنا لعل الأولى أن معنى آتينا لقمان الحكمة أن ألهمناه الشكر، يعني مجرد أن يكون شاكرا أصبح شاكرا حق شاكر، فهو وصل إلى الحكمة. لأننا قلنا أن الإنسان الشاكر راض عن الله تبارك وتعالى، والرضاء فرع لمعرفة الله تبارك وتعالى بصفاته، فمن عرف الله بصفاته يعرف أنه كل ما أمر به ونهى عنه فيها حكمة، فهو وكذلك كل ما فعل بالإنسان فهو حكمة. ففي مقام التكوين والتشريع أنه لا يخرج فعل الله تبارك وتعالى عن الحكمة، ولا أمره ونهيه عن الحكمة، فهو يمشي على حسب الحكمة، والله تبارك وتعالى يزيده كمالا ورفعة. ومن أصمم أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه. الآية التي تليها يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كثيرا ما نرى أن الله تبارك وتعالى في بدء الآيات يقول وإذ كذا وإذ كذا، إذ وإذ حرف التنبيه، يعني اذكر إذ قال لقمان لابنه. فعلى ذلك إنما يأتي هذا الأمر بأمر في موضوع له أهمية بالغة، أراد الله تبارك وتعالى أن ينبه مرة ثانية وثالثة. كما أنك عندما تتكلم وتتحدث مع إنسان تشير إلى هل فهمت، هل نبهت، وين أنت، تعابير مختلفة. أنا بعض المتحدثين عندما يتحدثون ويتكلمون قسم من الكلام يقول قول ويانا، هذا في عراق معمول هذا الآن. على كل حال الله تبارك وتعالى يقول وإذ قال لقمان لابنه، ولقمان سلام الله عليه يقول لابنه هذه النصائح. من الأمور التي كانت دارجا عند الأولياء وبدءا من أمير المؤمنين عليه السلام في عالم الإسلام، أنه عندما أراد أن يؤتي برسالة جامعة لما يكون لإنسان المؤمن المتعهد من الشروط، من السير، من الأخلاق، من العقيدة، من المواقف السياسية والاجتماعية، كتب رسالة كتابا إلى ابنه الإمام الحسن عليه السلام. هذا الكتاب إلى إمام الحسن، ولكن عند تنظر إلى مضمون الحديث تعرف أن الحديث أراد أمير المؤمنين أن يبقى أو تبقى هذه الرسالة لجميع الأجيال يستفيدون منها. وهذا كان سيرة كثير من العلماء، إنما كانوا يؤلفون الكتاب، كانوا يخاطبون للكتاب مخاطب، ويخاطبون ابنهم بالكتاب، يعني يكتب الكتاب لابنه، وأحيانا لبعض الملك مثلا ثم لا يحضر الفقير كتب للسلطان هذا الكتاب، في مقابل من لا يحضره الطبيب، لأن يكون كتابا يعمل به في أدواء. كذلك الخطاب إلى ابنه، هذا صمدية من كتب الأدب، والمرحوم شيخ البهائي كتب إلى ابنه عبد الصمد، وسمى الكتاب بكتاب الصمدية باسم ابنه، هذا كان متعارفا. كذلك لقمان رضوان الله عليه وسلام الله عليه عندما كان يخاطب ابنه له لكلامه أهمية بالغة، ولذلك أن الله تبارك وتعالى أدرج كلامه في القرآن، يعني أدرج كلامه في كلامه، وهذا دليل على الاهتمام بهذا الرجل العظيم حتى وصل إلى درجة الله يروي عنه كلامه ليتعظ الناس من كلامه. وهذا رجل ولو لم يكن نبيا ولكن كان أسوة للإنسانية وأسوة للأنبياء، حتى ذكر أنه كان مع داود عليه السلام ودائما يحضر عنده. وإما قيل في شأنه الإمام، أظن الإمام الرضا عليه السلام أو موسى بن جعفر، مما قالوا في شأن لغمان حكمته أنه كان يعرف إمام زمانه ويتبع إمام زمانه، وإمام زمانه كان داود، ولكن مع ذلك داود كان يسمع من لغمان حكما كثيرا ويشكره على ما يؤدي إليه من الحكمة. ومضمون كلامه أنك أخذت الحكمة والبلوى أو البلية نزلت علي وأنا أخذت البلية، لأنه كان حاكما. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ولكن لغمان عندما طرح له الخلافة في الأرض قال إذا أنا مختار في هذا الأمر فأختار العافية دون البلية. مضمون كلام هكذا. وإذا مولانا تعالى يأمرني بذلك فسمع وطاع. الله تعالى خيره فاختار الحكمة دون الحكومة. ولكن داود أمر بأنه إنا يا داود إنا جعلناك خليفة في العالم فاحكم بين الناس بما أراك الله. فعلى ذلك كان هذا الرجل يؤدي بعض مسائل الحكمية إلى داود عليه السلام وهو نبي في زمانه، ولكن كان يتبعه كذلك في أوامره ونواهيه. فعلى ذلك هذا كان شيئا متعارفا، العلماء يكتبون الكتاب باسم ابنهم أو أحيانا إلى أشخاص من أقربائهم أو بعض العلماء والأساتذة أو التلامذة، وهذا كان أمرا دارجا. ولعلنا نستفيد من هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى يقول إذ قال لابنه يا بني افعل كذا وافعل كذا، أولوية النصيحة لأهل، يعني كما أننا يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الآخرين ودعوتهم إلى الخير، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أول من يستحق هذا الأمر وحقه علينا هو أهلنا، يجب علينا أن نبدأ بأهلنا. ورسول الله كان أمر أنذر عشيرتك الأقربين. فعلى ذلك هذا من قوله تعالى إذ قال لابنه، كذلك نستفيد أن يعني توجه النصيحة والتبليغ إلى الأهل هو الأولى، ثم الآخر الأقربون أولى بالمعروف. ولذلك هذا سيرة العلماء هكذا، كثير من كتب من هذا القبيل. مضافا إلى أن الله تبارك وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني بعنوان خاص أشار إلى أنفسكم وأهليكم، يعني ضم الأهل إلى النفس، درجة الأهمية أن نبدأ الإنسان بأهله. ولكن للأسف كثير منا يمكن يكون مربيا للأخلاق ومؤلفا لبعض الكتب الأخلاقية، وحتى يكون هو يعني معلما للتربية وكله يعني لقاءات تلفزيونية وتعليمات وإشارات، ولكن أحيانا لا يستطيع أو لا يهتم بأولاده. كثير ما نعرف من الكبار أن كان لهم أولاد فاسدين ومنحرفين عن الحق، لأنهم طبعا لا يستطيعون، ليس كل مورد كان الولد غير صالح دليلا على أن والده قصر في حقه، لأنه قد الله تبارك وتعالى جعل الإنسان حرا مختارا، كما أن بعض أئمتنا عليهم السلام انحرف بعض أولادهم وقتلهم لم يكونوا لا يهتمون بأولادهم أو قصروا في حقهم وهم معصومون. فعلى ذلك ومع ذلك نفهم أنه الأولوية للأقربين وللأولاد وللأهل. كذلك هنا يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. هذا التعبير طبعا بالنسبة إلى المسألة التي الآن ومتعرف بالنسبة للكتاب عادة كانوا يكتبون لأغربائه، ولكن الآن في أصل المعاصر صار من المتعارف لعل في العقود الأخيرة عندما يؤلفون الكتاب يقدمون إلى من لا يستفيد من الكتاب، إما يقدمون إلى مثلا إمام الحجة عليه السلام، إلى فاطمة الزهراء، إلى رسول الله، تقديم الكتاب بمن لا يستفيد، أو يقدمون إلى أرواح الشهداء شهيدهم، أو إلى أمهم الحنونة التي خدمتهم، فالأداء لحق الأم يكتبون: قدمت هذا الكتاب إلى أمي كذا كذا، بينما لعل الأم لا يستطيع أن يقرأ أصلا، ليس قدرة القراءة عندها، ولكن لا بأس به، هذه السنة كذلك في محلها، هذه السنة لعل أولا لتقدير هذا الشخص الذي يهدون الكتاب إليه، وثانيا أحيانا لإحياء ذكراه لن يبقى ذكره. هذه السنة الجديدة كذلك لا بأس به، ولكن جذور هذه السنة الجديدة من السنة المتعارفة في أسلافنا في علمائنا السلف أنهم كانوا يقدمون الكتاب إلى تلميذهم أو إلى ابنهم أو إلى بعض من يستفيد من الكتاب. النقطة الأخرى التي هنا يقول الله تبارك وتعالى: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. أنا عندما رأيت قوله وهو يعظه وفكرت في أنه لماذا قال وهو يعظه، لو قال إذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله وهو يعظه، ما هو يعني محله في هذا المكان؟ أي فائدة في قوله وهو يعظه؟ وأسأل عنكم ماذا يعني، راجعت إلى التفاسير تفاسير كثيرة وما رأيت أنهم يتعرضون لهذا السؤال أو الجواب هذا السؤال، أنه لماذا الله تبارك وتعالى لم يقل إذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، وهو يعظه لماذا؟ لو شلنا رفعنا هذه الكلمة من وسط الآية هل يضر بمعناه شيء وينقصه شيء أو لا؟ ماذا نستفيد منكم إذا واحد عنده فكرة في هذا الأمر؟ لأن المفسرين ما ذكروا هذا الأمر إلا أنه قال الواو للحال في حال أنه كان يعد أولاده ولده.
فيكون
الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا،
فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير
مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون
الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة
لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، فيكون الموعظة لسد هذا التفسير مثلا، الله يروي يقص قصة لقمان أن لقمان إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، مقول لقمان مجرد يا بني، لقمان قال يا بني لا تشرك بالله، ولكن الله تبارك وتعالى عندما يروي هذه القصة يقول إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، أقول وهو يعظه لماذا هذا الإضافة؟
إلى نقطة تربوية، نعم. أن الوالد لابد أن يتكلم مع ابنه ويعظه دائما، ولأجل هذا يقول الله سبحانه وتعالى لقمان بما أنه كان رجلا حكيما كان يتكلم مع ابنه، وخصوصا بهذه الحالة بالحنان، يعني يقول ويعظه، خصوصا بهذه العبارة يا بني في
لطف،
وهل هذه
الموعظة
من
حكمة الابناء؟ أنا ما خطر ببالي أن لعل الله تبارك وتعالى وهو يعده، لأن ابنه لم يكن مشركا، لو قال في بدء الأمر لا تشرك بالله يمكن استفاد منه من باب النهي عن المنكر ردعه عن الشرك الذي هو كان متلبس به، ولكن وهو يعده لم يكن من باب العتاب ولم يكن من باب النهي عن المنكر بل من باب الموعدة، لأنه كان مؤمنا ومتقا، ومع ذلك نحتاج إلى الموعدة لأن الشرك على أقسام، بعض أقسام الشرك خفي جدا، وأهل الإيمان كذلك لهم شرك في كثير الموارد. يقول الله تبارك وتعالى وما أكثرهم يؤمن بالله مؤمنا وهو الآية الكريمة فهم مشركون. نعم وما الآية كتبت هنا حتى نعم الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بينما هم يؤمن مؤمن بالله مع ذلك مشرك. فعلى ذلك لعل الله تبارك وتعالى لو لم يقل وهو يعده كان يستفاد من الآية أنه عاتبه على شركه وقال يا بني لا تشرك بالله، ولكن الله تبارك وتعالى يبين لم يكن من باب العتاب ولم يكن من باب النهي عن المنكر بل كان من باب الموعدة، وكما أشار سماحة السيد كذلك يا بني كذلك كلام لطف يا بني لا تشرك بالله، لعل هذا المعنى، ولكن ما رأيت هذا للمفسرين. بعض المفسر السنة قالوا أنه كان مشركا، ابنه كان مشرك، ولكن رأيته لا يستدلون بشيء، ما عندهم أي مستند إلا لعله استفادوا من هذه الآية لا تشرك، فلا بد أن يكون مشركا حتى يقول لا تشرك، بينما ليس هناك ملازمة أن نقول لمن أشرك لا تشرك، هذا تحذير، تحذير عن الشرك، لأن كل واحد منا دائما في معهد الشرك، وكثيرا ما أعمالنا شرك، لأن أنواع الشرك مختلفة، قد يكون مشركا في أصل التوحيد لا يقول بوحدانية الله تبارك وتعالى، أو مشرك في ربوبية يزعم أن للعالم رب غير الله تبارك وتعالى، أو مشرك في الخالقية يزعم أنه يوجد هناك خالق أو قادر على شيء يقدر على أن يفعل شيئا دون الله تبارك وتعالى وفي أرض الله تبارك وتعالى. نعم هذا ممكن، ولكن أن لا دليل على أنه كان مشركا، والظاهر أن لقمان رضوان الله عليه الذي كان موفقا في أموره بعيد أن أهله كانوا مستمرين في الشرك حتى يقول يا بني لا تشرك، وإذا كان ابنه مشركا كذلك لا يستهب أيضا بني. فعلى ذلك أظن أن الأقرب إلى الأمر أن الله تبارك وتعالى قال وهو يعده حتى نعرف أنه لم يكن منه إتام ولم يكن منه النهي عن المنكر المتحقق، بل كان نصيحة وموعدة للتحذير عن الشرك حتى لا يقع في الشرك ولو الشرك الخفي. نعم لأنه قد يكون مشركا في ذات الله تبارك وتعالى، وقد يكون مشركا في صفاته، يقول أن لله تبارك وتعالى صفات زائد على ذاته، وقد يكون مشركا في أفعال الله تبارك وتعالى، يعتقد بأنه حول بقوة في العالم في أرض الله ولغير الله تبارك وتعالى، لأننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا أحد يستطيع أن يعمل شيئا، لا نبيا مرسلا ولا وليا ولا إنسانا، أي إنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا دون إرادة الله تبارك وتعالى، كلهم تحت ظلال إرادة الله. لو أن الله تبارك وتعالى ما أعطاه الوجود وما أعطاه القوة وما أعطاه الفكر ما يستطيع أن يعمل شيئا، فكل ما نفعل نفعل بإذن الله بالإذن التكويني ولو كان منهيا عن بالإذن التشريعي. فعلى ذلك لعل المراد هكذا والله هو أعلم يا بني لا تشرك بالله، كما تعرفون أن الشرك كذلك من الأمور الخفية كذلك، وبعض أقسام الشرك جلي مثل القول بأن لله شريك أو إنكار الله تبارك وتعالى، أو القول بأن الله تبارك وتعالى هو جزء كما وقع بعض المسلمين في هذه المشكلة، يعتقد أن الله يد ورجل وعين يجلس على كرسي، وبعضهم بعض هذه الأمور نحن نعتقد بهم ولكن من دون كيف. أن كثير من إخوان السنة يقولون أن الآيات التي وردت في القرآن ظاهرها إن الله على عرش استوى، أو عين الله يد الله مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، يقولون نقول لله يد ولكن بلا كيف، ولكن نسأل عن ما معنى بلا كيف لا نعرف، يعني لا نعرف معنى على كل حال. وكذلك الشرك في العبادة هذا لا يجوز قطعا. من الأمور التي أحيانا أرى بعض الناس يفعلون ولعله أولى أن لا يفعلوا، أن تقبيل قد أثبت أئمة الهدى عليهم السلام لا بأس به وليس شركا، ولكن السجدة على الأثبة، السجدة على الأثبة للإمام أو لنبي أو لكذا قطعا لا يجوز، لأن السجدة فيها في زيارة أمير المؤمنين فقلنا اللهم إني زرت هذا الإمام، اللهم إن صليت لك وصليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لأنه لا يجوز السجود والركوع والصلاة إلا لك لأنك أنت الله لا إله. فعلى ذلك هذا العمل الذي يعملون عند العتبة ويجعلون جبينهم على الآن وأحيانا يبكون ولعل بعض الكلمات يقولون، يعني لا أقل أنه فيه شبهة السجدة، لأنه خضوع وضع الجميد على الأرض للخضوع وهذا موجود. ولذلك الأولى بدلا أن نقبل الأرض حتى يكون مهما لهذا الأمر، وبعض عند تعبير أستاذنا بعض العوام من الخواص أو الخواص من العوام يفعلون هكذا، ونحن نقبل القسم الأعلى من العتبة لا قسم الأدنى حتى لا يكون مهما للسجدة لغير الله تبارك وتعالى. وأنا رأيت أن مسؤول قسم العلاقات في العتبة كذلك جاء عندي، هو قال هذا عمل غير مناسب أن الزوار يفعلون هكذا ويقبلون العتبة ثم يجعلون جبينهم، أظن أن هذا غير مناسب، حتى بعض العلماء قالوا إذا كتبتم هذا على الجدران شيء جميل. على كل حال فعلى ذلك لا يجوز عبادة لغير الله تبارك وتعالى قطعا، كذلك لا يجوز نحن نزعم أن غير الله تبارك وتعالى له استغلال في العالم. أنا أؤكد على مسألة التوحيد، وأن التوحيد أو الشرك، الشرك الخفي أحيانا يكون هذا الذي نحن نزعم أن الحسين عليه السلام هو أحب إلينا من الله تبارك وتعالى، نربي أولادنا على أنهم يخافون من الله فيرون أن الله تبارك وتعالى هو موجود خشن وقذبان وفاطمة الزهراء حباب ويحبنا، بينما ليس الأمر هكذا، هو أرحم الراحمين. يعني لا نجعل الناس يفرون من الله إلى أئمة الهدى عليهم السلام، هذا من أغلاط في تربيتنا. لا ينبغي الفرار من الله إلا إليه، فعلينا أن نفهم الأولاد أن هؤلاء بما أنهم أحباب محبوب عند الله تبارك وتعالى نحن نتغرب إلى الله بهم، الله جعلهم وسطاء في هذا الأمر، أن يعرفوا أنه ليس هناك محبة ولطف مستقل عن الله وفي مقابل غضب الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما هكذا الناس بأطفال الصغار، حتى صغار مثلا طفل صغير 5 سنوات 6 سنوات يقولون لا تكذب الله يدخل من جهنم النار، بينما الطفل الصغير لا يؤاخذ بالنار، هذا كذب وهذا تخويف في غير مورده لهذا الطفل عن الله تبارك وتعالى، بدلا من ذلك أن نقول لا تكذب حتى أن الله يحبك، قل صادقا حتى يحبك الله. نحن نعود أولادنا ونلقن أولادنا الحب لله، أن يستأنسوا بالله لا أن يهربوا من الله تبارك وتعالى، نستجيب بالله. فعلى ذلك من سيرتنا في باب التوحيد أن نكون أولا أنفسنا دائما نثق بالله تبارك وتعالى، نكون راجيا إلا الله تبارك وتعالى. وإذا نخاف نخاف من أنفسنا لا من الله تبارك وتعالى، نهرب من أنفسنا ونفر من أنفسنا إلى الله تبارك وتعالى ونلتجئ إليه. هذا من باب التوحيد، هذا من باب الطلب. وكذلك الطاعة، الطاعة لغير الله تبارك وتعالى شرك، ولكن شرك في الطاعة، من يطيع غير الله تبارك وتعالى فيما أمر الله على خلافه هذا شرك. إن شاء الله يأتي آية التي يأتي، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، ليس المراد خروج عن الدين، إذا يأمرون بشيء لا يرضى به الله أو ينهون عن شيء أمر الله به، كل ذلك من أقسام الشرك. ولكن الشرك في الطاعة، طبعا مرتبة الشرك في الطاعة أخف من مرتبة الشرك في العبادة، ومرتبة الشرك في العبادة أخف من الشرك في أصل التوحيد أو في صفات الله تبارك وتعالى وما شابه ذلك. أنا كل حال هذا من الأمور التي لا بد أن نتعلم، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما كون الشرك ظلما عظيما أمر واضح، لأن الظلم إلى النفس أولا، لأن الإنسان الذي يشرك بالله تبارك وتعالى هو يبعد نفسه عن منبع الخيرات، لأن التوحيد أساس لكل خير لكل طاعة. جميع المعارف الإلهية، جميع الخلق الحسن، جميع الأمور مبنية على التوحيد، والشرك أساس لكل فساد. فعلى ذلك من يشرك بالله تبارك وتعالى وظلم نفسه ظلما يعني قويا وعليما وكبيرا، كذلك ظلم أو يقولون ظلم الله تبارك وتعالى، ظلم لله تبارك وتعالى. طبعا تعبير الظلم لله تبارك وتعالى أنا رأيت في كلمات الفقهاء، ولكن ما رأيت في رواياتنا تعبير الظلم بالله، لأن الظلم بالله صحيح أن نقول أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. نحن علينا أن نعبد الله تبارك وتعالى، إذا عبدنا غير الله تبارك وتعالى ظلمنا الله تبارك وتعالى. ولكن تعبير الظلم يعني أنا أظن ما أتذكر في آية من القرآن أو في روايات من أحمد أهل البيت عليه السلام أن نقول مثلا هذا ظلم لله تبارك وتعالى. ولكن معنى الذي يريد بعض الفقهاء في بحث الفعل يطلعونه المراد من الظلم لله يعني شيء يخالف الله تبارك وتعالى، مخالف لله وعصيان الله يعتبرونه ظلما. على كل حال بما أنه الشرك ظلم أولا بالنفس وثانيا بالله تبارك وتعالى بالمعنى العام، وثالثا ظلم للآخرين، لأن الإنسان الذي يشرك بالله تبارك وتعالى يفسد الآخرين بشركه ويضر الآخرين بشركه كذلك. ما يفعل من الجرائم تعود مضراته للآخرين فهو ظلم له، وكذلك يؤثر في نفوس الآخرين في توحيدهم ويعني دعوتهم إلى الباطل، كذلك هذا ظلم لهم. ولذلك هذه الآية المباركة إن الشرك لظلم عظيم، وهناك روايات وردت حول حرمة الشرك وعظمة الشرك وأنه ظلم. نقرأ سريعا حتى لا نتجاوز نصف ساعة. منها في من لا يحرم الفقيه، جاء في الحقوق المرمية عن إمام زين العابدين، رسالة الحقوق عن إمام زين العابدين عليه السلام: لحق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسي أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. يعني إذا أنت ما أشرك بالله الله تبارك وتعالى يتكفل لك الدنيا والآخرة. في حديث آخر كذلك في الكافي عن عبد الله بن سلام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن من الكبائر عقوق الوالدين، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. لقد روي أكبر الكبائر الشرك بالله، أكبر الكبائر لأنه يشمل جميع الذي تحت هذه المظلة الفاسدة. كذلك حديث آخر عن المفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره، وظلم لا يدعه ليدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله كالشرك، الشرك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يغفر أن يشرك به إلا إرتاب، نعم، في هذه الدنيا. ولكن من مات مشركا الله لا يغفر له، حسب ما جاء من الروايات والآيات لا يغفر الله فالشرك. وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وليس من الشرك، معاصي التي نرتكبه الله تبارك وتعالى يغفر لنا، يعني في موضع المغفرة. فأما الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد، حقوق التي علينا على العباد، ما أخذنا منهم الدين أو ما ارتكبنا في حقهم فصرنا مدينا بالنسبة إليهم وهم دائنون، الله تبارك وتعالى يغفر إلا أن يغفر صاحب الحق أو الله تبارك وتعالى يرضيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.